بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح المنظومة الحائية للإمام أبي بكر بن أبي داود السجستاني رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ محمد بن غالب العمري حفظه الله تعالى على إذاعة موقع ميراث الأنبياء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس السابع.
فهذا هو الدرس السابع، ولعله الدرس الأخير في هذه المنظومة السلفية، منظومة الحائية لأبي بكر ابن أبي داود السجستاني رحمه الله رحمة واسعة. تكلمنا في الدروس أو في الدرس السابق عما يتعلق بالإيمان بالقدر، وما ذكره المصنف من الإيمان بالملكين في القبر، وعما يتعلق بمسألة الحوض والميزان. قال بعد ذلك رحمه الله: وأن رسول الله للخلق شافع، وقل في عذاب القبر حق موضح، ولا تكفرن أهل الصلاة وإن عصوا، فكلهم يعصي وذو العرش يصفح، ولا تعتقد رأي الخوارج إنه مقال لمن يهواه يردي ويفضح، ولا تكن مرجيا لعوبا بدينه، ألا إنما المرجي بالدين يمزح، وقل إنما الإيمان قول ونية وفعل على قول النبي مصرح، وينقص طورا بالمعاصي وتارة بطاعته ينمي وفي الوزن يرجح، ودع عنك آراء الرجال وقولهم، فقول رسول الله أزكى وأشرح، ولا تكن من قوم تلهوا بدينهم فتطعن في أهل الحديث وتقدح، إذا ما اعتقدت الدهر يا صاحي هذه فأنت على خير تبيت وتصبح. ابتدأ أو هذه الفقرة الكلام فيها عن شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وإن رسول الله للخلق شافع. هذا الكلام فيه عن مسألة الشفاعة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع يوم القيامة، وأمر الشفاعة ثابت في كتاب الله جل وعلا في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. والشفاعة كما عرفها أهل العلم هي التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة، ومثلوا على ذلك بشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة، فهذا توسط في جلب خير، وكذلك شفاعته عليه الصلاة والسلام في من دخل النار أن يخرج منها وأن يدخل الجنة، هذا توسط في دفع ضرر. الشفاعة يقسمها أهل العلم إلى قسمين، وقبل أن ندخل في الكلام عن شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام وأقسام هذه الشفاعة، يحسن ذكر أقسام الشفاعة بوجه عام، وأنها على قسمين: شفاعة شرعية، وهي ما اجتمع فيها ثلاثة شروط، وبعض أهل العلم يذكر شرطين، وهذا من باب البسط والاختصار. الشرط الأول هو رضا الله جل وعلا عن الشافع دعا دل على ذلك قول الله جل وعلا: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. الشرط الثاني رضا الله عن المشفوع له، ودليل هذا قوله تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. والثالث هو إذن الله جل وعلا بالشفاعة، قال سبحانه وتعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. فلا بد من توفر هذه الشروط الثلاثة لتكون الشفاعة شفاعة شرعية صحيحة. النوع الثاني هي الشفاعة الشركية، وهي ما يفعله المشركون مع آلهتهم، حيث يتقربون إلى هذه الآلهة ويجعلونهم شفعاء عند الله، وهذه الشفاعة في الحقيقة هي شرك وليست شفاعة، ليس هو توسط وإنما هو شرك، لأنهم يعبدون هذه الأصنام وهذه الآلهة من دون الله سبحانه وتعالى. ثم الشفاعة الشرعية تنقسم إلى قسمين: شفاعة عامة وهي لجميع الخلق من الأنبياء والصالحين، وشفاعة خاصة وهي الشفاعة العظمى التي جاءت الأدلة عليها، وهي الشفاعة الخاصة برسول الله عليه الصلاة والسلام حينما يأتي الناس إلى آدم وإلى نوح وإلى عيسى وإلى موسى، فكل نبي يقول نفسي نفسي حتى يأتون إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام فيقول أنا لها، فيخر ساجدا تحت العرش، فيقول له الله جل وعلا: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. فهذه هي الشفاعة العظمى. ثم هناك أنواع من الشفاعات، وهناك شفاعة هي خاصة أيضا بالنبي عليه الصلاة والسلام، وهي شفاعته في عمه أبي طالب. فإنه كما هو معلوم أن أبا طالب مات على الكفر ولم يسلم، وهذا الرجل مع أنه نصر الدعوة ودافع عن النبي عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك لم يقل يوما من الأيام لا إله إلا الله، ولم يوحد الله جل وعلا في عبوديته، فلم تنفعه تلك النصرة للنبي عليه الصلاة والسلام في النجاة من النار، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام شفع إلى الله جل وعلا أن يخفف عنه، فكان في ضحضاح من النار عليه نعلان من النار يغلي منهما دماغه، وقد جاء في الحديث إن هذا أقل الناس عذابا في النار، ويرى نفسه أشد الناس عذابا وهو أهونهم. وهناك شفاعة في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة، وذلك أن أهل الجنة إذا مشوا على الصراط يأتون إلى باب الجنة، فيقتص الله جل وعلا لبعضهم من بعض حتى يزول ما في قلوبهم، فإذا هذبوا ونقوا أذن الله جل وعلا لهم في دخول الجنة بعد أن يشفع لهم الرسول عليه الصلاة والسلام. وهناك أنواع من الشفاعات، وهي الشفاعات العامة التي يشفع فيها الأنبياء ويشفع الملائكة ويشفع الصالحون، وهذه الأنواع من الشفاعات قد دلت عليها الأدلة الصحيحة، من ذلك الشفاعة لمن كان في النار واستحق النار أن يخرج منها وأن يدخل الجنة، والشفاعة في قوم استحقوا النار أن لا يدخلوها. وهذه الشفاعة ذكرها العلماء، ولا يوجد دليل صحيح وصريح في ذكر هذه الشفاعة، إلا أن من أهل العلم من استدل بقول الأنبياء وهم على الصراط اللهم سلم سلم، عدوا هذه من أدلة الشفاعة لمن استحق النار أن لا يدخلها. فهذه أنواع الشفاعات، فالشفاعة ثابتة للنبي عليه الصلاة والسلام، الشفاعة العظمى والشفاعة في عمه أبي طالب، والشفاعة في من جاوز الصراط ووقف عند باب الجنة، وهذه من كرامة الله سبحانه وتعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام. وأسعد الناس بشفاعته عليه الصلاة والسلام من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه، كما جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة، فقال وإن رسول الله للخلق شافع، وقل في عذاب القبر حق موضح. قد تقدم معنا الإشارة في الكلام على منكر ونكير في بيان الأدلة على عذاب القبر، والأدلة على عذاب القبر كما ذكرنا واردة في الكتاب والسنة، وورودها في السنة على سبيل التواتر فهي أحاديث متواترة. أما من كتاب الله جل وعلا فقول الله جل وعلا وحاق بآل فرعون سوء العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. قال العلماء في قول الله جل وعلا النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، أي هذا في الدنيا في القبر. وقول الله جل وعلا كذلك ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق، وقالوا هذا في عذاب القبر. وقول الله جل وعلا ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق. وقال الشوكاني رحمه الله في تفسير قول الله جل وعلا ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون، قال في الآية دليل على ثبوت عذاب القبر ولا اعتداد بخلاف من خالف في ذلك، فقد تواترت به الأحاديث الصحيحة ودلت عليه الآيات القرآنية. ومثل هذه الآية قوله تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. عذاب القبر ونعيمه ثابت بنصوص السنة أيضا، من ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام مر على قبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أي فيما ينظر الناس إليه أنه أمر يسير وهو عظيم، أما أحدهما فكان لا يستلزه من البول، أما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة، أي أن عدم الاستنزاه من البول أو عدم الاستتار أثناء البول والمشي بين الناس بالنميمة هذان الأمران من موجبات عذاب القبر. ودل على ذلك الإجماع، وخالف في ذلك المعتزلة وجعلوا هذه من أحاديث الآحاد ولم يقبلوا ذلك، وهذا مخالف للآيات المتقدمة وللأحاديث ولإجماع الأمة، ولا عبرة بمن خالف النص والإجماع، فإنهم حكموا العقول والأهواء على النصوص فقالوا الأقاويل الباطلة. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول مثبتا أو متكلما عن مسألة العذاب في القبر، ومثبتا أن العذاب والنعيم يقع على النفس والبدن جميعا، فقال بل العذاب والنعيم على النفس والبدن جميعا باتفاق أهل السنة والجماعة. تنعم النفس وتعذب منفردة عن البدن، وتعذب متصلة بالبدن، والبدن متصل بها، فيكون النعيم والعذاب عليهما في هذه الحال مجتمعين، كما يكون للروح مفردة عن البدن. وقال: وإثبات الثواب والعقاب في البرزخ ما بين الموت إلى يوم القيامة، هذا قول السلف قاطبة وأهل السنة والجماعة، وإنما أنكر ذلك في البرزخ قليل من أهل البدع. والعبرة، انتهى كلام شيخ الإسلام، أقول: والعبرة بما ورد في النص وإجماع الأمة على ذلك. قد ورد في أن هناك من الناس من يستثنى من عذاب القبر، وقرر العلماء جملة ممن استثنتهم الأدلة، ومن أولئك الأنبياء فإنهم يسأل المقبور عنهم فكيف هم يسألون، كذلك الصديقون. وعلة ذلك أن الشهداء يؤمنون أو يؤمنون من عذاب القبر، والصديقون أعلى منهم منزلة، فهم كذلك لا يتعرضون للامتحان. ومن أولئك أيضا المبطون، أي الذي يموت بداء البطن، والشهيد لما ورد في الحديث: كفى ببارقة سيوف على رأسه فتنة، ومن مات يوم الجمعة فإنه يؤمن من فتنة القبر. وكذلك المجنون لأنه غير مكلف، واختلفوا في الصبي. فالشاهد أن هناك من الناس من يؤمنه الله جل وعلا من عذاب القبر كما ورد في الأدلة. وفي الجملة فالكلام على عذاب القبر وأن أدلته أدلة واضحة جلية، ووقع الإجماع على إثباته، فهو حق موضح كما قال الناظم رحمه الله. قال: ولا تكفرا أهل الصلاة وإن عصوا، فكلهم يعصي وذو العرش يصفح. هنا الكلام عن مسألة تكفير أهل القبلة. هذه الأبيات فيها بيان حكم مرتكب الكبيرة، والكبيرة كما هو معلوم هو ما توعد عليها بعذاب أو بحد في الدنيا أو بلعنة. فيقول الناظم: ولا تكفرن أهل الصلاة وإن عصوا، فكلهم يعصي وذو العرش يصفح. لأن هذه هي عقيدة الخوارج، تكفير المسلمين بفعل الكبائر، هذه من عقيدة الخوارج وليست من عقيدة أهل الإسلام بشيء من شيء. فهنا يتكلم المصنف والناظم رحمه الله عن مسألة عدم تكفير أهل القبلة، فقال: ولا تكفرن أهل الصلاة. وهذا فيه أيضا إشارة إلى مسألة تكفير من ترك الصلاة، وهي مسألة كما هو مقرر من سلف هذه الأمة إلى خلفها أنها مسألة خلافية، وهي تارك الصلاة تهاونا، مع اتفاقهم أن تارك الصلاة جحودا كافر بلا شك. أما من تركها تهاونا فإنه قد اختلف أهل العلم في ذلك، فمنهم من رأى أنه كفر دون كفر وأن ذلك فسق، ومنهم من رأى أنه كفر مخرج من الملة. ولم يقل القائلون بأنه كفر مخرج من الملة لمن قال بأنه كفر أصغر أو أنه فسق أن أولئك مرجئة، كما يقول بعض من ينتسب إلى العلم زورا وبهتانا وكذبا. كذلك لم يقل القائلون بأن تارك الصلاة تهاونا ليس بكافر، لم يقولوا عمن كفروه هم خوارج، فهي مسألة خلافية تتجاذبها الأدلة الشرعية. قال: فكلهم يعصي وذو العرش يصفح. النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في البخاري: من صلى صلاتنا وأكل ذبيحتنا واستقبل قبلتنا فهو المسلم، له ما لنا وعليه ما علينا. والله جل وعلا يقول: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. إذن إذا ارتكب المسلم كبيرة من الكبائر أو صغيرة لا يجوز تكفيره بذلك، وهذا إنما هو منهج ومذهب الخوارج الذين يكفرون الأمة. والله جل وعلا ذكر في كتابه الكريم أن المؤمنين قد يقعوا في معصية الاقتتال فيما بينهم، والقتال بلا شك كبيرة، ومع ذلك لم ينفي الله سبحانه وتعالى عنهم مسمى الإيمان. قال: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. الاقتتال من كبائر الذنوب كما هو معلوم، ومع ذلك فالله جل وعلا لم يخرجهم لكون القتال حصل بينهم، لم يخرجهم من مسمى الإيمان ولم يخرجهم من دين الإسلام. فهذه معاصي، من مات على كبيرة من الكبائر أو على كبائر مختلفة وهو على التوحيد فهو تحت المشيئة، إن شاء الله جل وعلا عفى عنه، وإن شاء عذبه، وإن عذبه لم يخلده في نار جهنم وإنما عذبه بقدر ذنبه ثم يكون مآله إلى الجنة لأنه من أهل توحيد الله سبحانه وتعالى. ثم قال الناظم بعد ذلك: ولا تعتقد رأي الخوارج إنه مقال لمن يهواه يردي ويفضح، أي لا تعتقد رأي الخوارج. وفي الحقيقة الذي يناسب من سياق المنظومة في الكلام عن رأي الخوارج هو الكلام عن مسألة الإيمان عند الخوارج، لأنه هو أصل ما جعلهم يكفرون أهل الكبائر. فالإيمان عند الخوارج مركب من أقوال وأعمال ظاهرة وباطنة، وهو أداء الواجبات واجتناب المحرمات. إلا أن الإيمان عندهم إذا ذهب وزال بعض الإيمان زال الإيمان كله، فهو كتلة واحدة، إذا ذهب بعضه ذهب كله، فعندهم الإيمان لا ينقص بل يزول. إذا ارتكب المسلم كبيرة من الكبائر فإنه يخرج من ملة الإسلام ويقع في الكفر، وهذا اتفاق بين الخوارج أن مرتكب الكبيرة كافر، إلا ما ذكر عن بعض فرقهم مثل البيهسية من أن مرتكب الكبيرة التي لها حد لا يكفر حتى يرفع أمره إلى الوالي فيحد ثم يكفر. أما قول الذي ينسب إلى مذهب الخوارج فهو القول بأن مرتكب الكبيرة كافر خارج من ملة الإسلام. ولذا قال الأشعري رحمه الله في مقالات الإسلاميين: وأجمعوا على أن كل كبيرة كفر إلا النجدات فإنها لا تقول بذلك. طبعا هذا أمر مخالف للأدلة الشرعية الكثيرة التي تبين أن المسلم قد يرتكب الكبيرة ولا يخرجه ذلك من مسمى كونه مسلما، وما لم يقع في ناقض من نواقض الإيمان وناقض من نواقض الإسلام فيخرج بذلك من الإسلام للناقض الذي ارتكبه لا لفعله الكبيرة، لفعله الكبيرة. إلا أنه مع ذكرنا لما ذكره المصنف هنا أو ما أشار إليه في عدم اتباع آراء الخوارج، وكان السياق يتعلق بمسألة التكفير، وهي كما قلنا فرع عن الأصل الذي اتبعوه وهو الأصل الباطل في تعريف الإيمان وفي الحكم على فاعل الكبيرة. إلا أن هناك مقالات أيضا للخوارج يحذر السلف منها، ونأخذ في ذلك بعموم قول الناظم رحمه الله: ولا تعتقد رأي الخوارج إنه مقال لمن يهواه يردي ويفضح. فمقالهم أو آراؤهم كثيرة، من ذلك أيضا موقفهم من الشفاعة لأهل الكبائر، فإنهم إنما يرون الشفاعة للأتقياء وليست لأهل الكبائر من عصاة الموحدين الذين ماتوا بلا توبة. وهذا متفرع أيضا عن كلامهم في مسألة الإيمان، وأن الإيمان كل لا يتجزأ، فمن أنقص من إيمانه شيء فإنه يخرج من الإيمان، فهم يخالفون في ذلك عقيدة أهل السنة والجماعة. وإنما الشفاعة هي لأهل الكبائر كما جاء في الحديث: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، فيخالفون ويردون الأحاديث ويحكمون الأهواء. كذلك موقفهم من الإمام والسلطان، فإنهم يخرجون عليه ويكفرونه استنادا إلى الأدلة التي لا يجمعون بعضها إلى بعض، ويأخذون بإطلاقات لم يفهمها سلف الأمة، كالإطلاق في قول الله جل وعلا: ومن يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، يرون أن هذا كفر مخرج من ملة الإسلام، ويخالفون في ذلك ما ورد عن الصحابة رضي الله عنهم، منهم ابن عباس ومنهم ابن مسعود ومنهم جمع من التابعين كذلك، وتقريرات أئمة الدين أنه كفر دون كفر، وتفصيل معروف في هذه المسألة تتابع عليه العلماء الخلف عن السلف في ذلك. كذلك هم في باب الصحابة أيضا، فإن كلمة الخوارج اجتمعت ابتداء على تعظيم أبي بكر وعمر، وأما في أمر عثمان فإنهم يتولونه في أول خلافته، ثم بعد ذلك يطعنون فيه ويتهمونه بأمور مكذوبة، وهذا مما أدى إلى الخروج عليه وإلى قتله. وكذلك موقفهم من علي، فإنهم خرجوا عليه وتبرؤوا منه وكفروه، لأنه عندهم وفي نظرهم حكم بغير ما أنزل الله، حتى قتله الخارجي عبد الرحمن ابن ملجم الذي قال فيه عمران بن حطان: يا ضربة من تقيا ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا، إني لأذكره حينا فأحسبه أوفى البرية عند الله ميزانا. وقد أحسن أبو الطيب الطبري حين قال: يا ضربة من شقي ما أراد بها إلا ليهدم من ذي العرش أركانا، إني لأذكره يوما فألعنه إيهن وألعن عمران بن حطانا. فخالفوا أيضا هم في مسألة الصحابة وكفروا الصحابة وخرجوا عليهم وقاتلوهم، ومناظرة ابن عباس رضي الله عنهم عنهما لهم مشهورة ومعلومة، ورجوع بعضهم والبقية استمروا في ضلالهم وفي باطلهم، فخرجوا على الصحابة وقاتلوهم. وكان مما يلفت في قضية مناظرة ابن عباس رضي الله عنهما للخوارج أنه استند إلى أمر يبين بطلان ما هم عليه، فقال: جئتكم من عندي أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام وليس فيكم منهم أحد. وهذا دليل أن الصحابة لم يقع منهم بدعة أبدا كما قرر ذلك العلماء. وكان من الأدلة التي استند إليها ابن عباس في بطلان مذهب الخوارج أن الصحابة متوافرون، ومع ذلك ليس في الخوارج منهم أحد، مما يدل على إجماع الصحابة على بطلان مذهب الخوارج ودين الخوارج، وأنهم على قول باطل في هذه المسألة، فلم يوافقهم أحد من الصحابة، بل كل الصحابة خالفوهم في ذلك. ثم يقول الناظم رحمه الله: ولا تكن مرجيا لعوبا بدينه، ألا إنما المرجي بالدين يمزح. ولا تكن مرجيا لعوبا بدينه، ألا إنما المرجي بالدين يلعب. الإرجاء أو فرق الإرجاء الأمر فيها أو الكلام فيها كلام طويل، فإنهم أو فإن من وقع في الإرجاء طوائف عدة، منهم فقهاء أو مرجئة الفقهاء والجهمية والكرامية والأشاعرة، كل أولئك وقعوا في هذه البدعة. وكان قول العلماء في مرجئة الفقهاء ذمهم والتحذير منهم، ولم يرد في كلام العلماء السالفين أنهم قالوا عنهم مرجئة أهل السنة كما يقول البعض، فهذا تقرير باطل. سموهم مرجئة الفقهاء وشنعوا عليهم وحذروا منهم وبينوا بطلان هذا القول. ومن أولئك شيخ الإسلام ابن تيمية الذي بين أن السلف حذروا منهم وبدعوهم ولم يكفروهم، نعم، لأن قولهم ما كان كقول الجهمية أو كقول الأشاعرة ونحو ذلك. فالمرجئة يقول شيخ الإسلام ابن تيمية هم ثلاثة أصناف: الذين يقولون الإيمان مجرد ما في القلب، ثم من هؤلاء من يدخل فيه أعمال القلوب، وهم أكثر فرق المرجئة كما قد ذكر أبو الحسن الأشعري أقوالهم في كتابه، وذكر فرقا كثيرة يطول ذكرهم، لكن ذكرنا جمل أقوالهم. هكذا يقول شيخ الإسلام، يقول: ومنهم من لا يدخلها كجهم ومن اتبعه. يقول: والقول الثاني من يقول هو مجرد قول اللسان، وهذا لا يعرف لأحد قبل الكرامية. والثالث تصديق القلب وقول اللسان، وهذا هو المشهور عن أهل الفقه والعبادة منهم. على هذا فالفقهاء وافقوا هؤلاء المرجئة في إخراج عمل القلب، وزادوا عليهم بإدخال قول اللسان. الجهمية عندهم مع البدع الكثيرة التي حصلت منهم كنفي الصفات ومسائل القدر ومسائل الإرجاء، جعلوا الإيمان هو مجرد معرفة القلب، مجرد معرفة القلب هو الإيمان، وهو أفسد قول قيل في الإيمان كما قرر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية. قال: وقد كفر السلف كوكيع ابن الجراح وأحمد بن حنبل وأبي عبيد وغيرهم من يقول بهذا القول. ثم أيضا الأشاعرة كحالهم في الاضطراب دائما في المسائل، فتجد أنهم يتأثرون مرة في باب القدر بالجهمية فيقول تؤول عقيدتهم إلى القول بالجبر، وهنا أيضا تأثروا بالجهمية فهم يأخذون من هذا بدعة ومن هذا بدعة، وفي كثير من أمورهم يخالفون حتى الأدلة العقلية التي يعني يقدموها على النصوص الشرعية، فإنهم خالفوا في ذلك وقالوا بقول الجهمية في مسمى الإيمان كما قال شيخ الإسلام بن تيمية. وأما الأشعري فالمعروف عنه وعن أصحابه أي قبل أن يرجع أبو الحسن رحمه الله إلى مذهب الإمام أحمد، قال وأما الأشعري فالمعروف عنه وعن أصحابه أنهم يوافقون جهما في قوله في الإيمان وأنه مجرد تصديق القلب أو معرفة القلب. هذه بعض أقوال المرجئة. والناظم رحمه الله وهو الإمام أبو بكر بن أبي داود السجستاني رحمه الله ينبه أن الإنسان لا يعتقد قول المرجئة ولا تكن مرجيا لعوبا بدينه، ألا إنما المرجي بالدين يمزح، وذلك لأنهم يساوون أعظم الناس إيمانا بأفسق الناس، فالناس عندهم الإيمان عندهم لا يزيد ولا ينقص. طيب، هنا مسألة مهمة وهي تتعلق بسياق الكلام. البعض يجعل مسألة أو القول بأن تارك الصلاة هاونا ليس بكافر، هذا قول المرجئة، وهذا لم يعهد في كتب الفرق والمذاهب، وإنما هذا اخترعه أهل التكفير يرمون بذلك أهل السنة بهذه البدعة القبيحة ويشنعون عليهم، والتشنيع بهم أولى إذ خالفوا النص وخالفوا الإجماع وخالفوا ما كان عليه السلف رحمهم الله من الخلاف المعروف في هذه المسألة، ولم يسعهم ما وسع سلف هذه الأمة من الاختلاف، وإنما اشتد نكيرهم على أهل السنة واخترعوا لذلك الاختراعات الكثيرة، ولا زلنا نسمع بين الفينة والأخرى بعض الاصطلاحات الجديدة كالقول بجنس العمل ونحو ذلك، وهذا مما خالفوا فيه نصوص الشرع وخالفوا فيه كذلك طريقة السلف، وطريقة السلف كما هو معلوم هي أعلم وأقوم وأحكم، وأن هؤلاء الذين أتوا بألفاظ غير شرعية يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كما في الدرء أنهم يبدعون لأنهم ردوا بدعة ببدعة وردوا باطلا بباطل. كان السلف يقولون من قال إن الإيمان يزيد وينقص وأنه قول وعمل فقد برئ من الإرجاء، ومن قال الآن من العلماء بهذا القول لا يقبلون منه أبدا بل يطعنون فيه ويصمونه ويلصقون له هذه البدعة، وهذه طريقة أهل الأهواء والبدع أنهم يلقبون أهل السنة بالألقاب المخالفة لينفروا عن طريقتهم ويمرروا بدعهم الباطلة. فلا بد أن يكون المسلم وطالب العلم خاصة على تنبه لذلك. المسألة التي اختلف أهل العلم فيها من سلف هذه الأمة إلى خلفها يسعنا ما وسعهم من الخلاف، ولا يجوز لنا أن نقصر الناس على قول واحد وأن من قال بالقول الآخر فهو مبتدع، فهذه من طرق أهل البدع والأهواء. وكذلك أن نجتنب الألفاظ الموهمة والعبارات المجملة والكلمات التي لم ترد عن سلف هذه الأمة، فإن إن قبلناها قبلنا ما فيها من باطل، وإنما الواجب الاستفصال عنها، والأفضل في ذلك أن نقتصر على ما ورد عن سلف الأمة وقبل ذلك على النصوص الشرعية، فإن في ذلك السلامة من الزلل في هذه المسائل الخطيرة وهي مسائل الاعتقاد. قال: وقل إنما الإيمان قول ونية وفعل على قول النبي مصرح، وينقص طورا بالمعاصي وتارة بطاعته ينمي وفي الوزن يرجح. هذا فيه مخالفة لمذهب الخوارج وفيه مخالفة لمذهب المرجئة، وهو قول أهل السنة والجماعة أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان، وأنه يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وأدلة هذا متوافرة متكاثرة في الكتاب وفي السنة. ثم قال: ودع عنك آراء الرجال وقولهم، فقول رسول الله أزكى وأشرح. هذه من الوصايا العظيمة التي ختم بها الناظم رحمه الله هذه المنظومة رفيعة القدر السلفية. قال: ودع عنك آراء الرجال. الواجب على المسلم أن يأخذ بالنص والإجماع، فهما الميزان الذي يزن به الأقوال والأفعال، وما سوى ذلك من قائل إن قال قولا فإن قوله يؤخذ ويرد، فليس هو بواجب الأخذ على الإطلاق أو الرد على الإطلاق، فإن قال حقا قبل منه وإن قال باطلا رد، وإن كان من كان منزلة في العلم وفي القدر. إذن المقدم هو قول الله جل وعلا وقول رسوله عليه الصلاة والسلام وما اتفق عليه سلف هذه الأمة. الله جل وعلا قال: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وقال النبي عليه الصلاة والسلام: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي. والله جل وعلا أمرنا باتباع سبيل المؤمنين، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. إذن الواجب اتباع الكتاب والسنة وعلى فهم سلف هذه الأمة. أما الآراء فإنها ترد ولا يقبل الرأي، وقد حذر سلف هذه الأمة من الآراء والأهواء والأقوال المجردة عن الدليل، كما قال عمر رضي الله عنه: اتقوا الرأي في دينكم. وقال ابن مسعود: ليس عام إلا والذي بعده شر منه، لا أقول عام أمطر من عام وعام أخصب من عام، ولا أمير خير من أمير، ولكن ذهاب خياركم وعلمائكم، ثم يحدث قوم يقيسون الأمور برأيهم فيهدم الإسلام ويثلم. وعلى هذا سار أئمة العلم والدين. قال الأعمش: ما سمعت إبراهيم يعني النخعي يقول في شيء برأيه قط، كما عند أبي خيثم في كتابه العلم. وقال الأحول وهو عاصم: كنت عند ابن سيرين فدخل عليه رجل فقال: يا أبا بكر، ما تقول في كذا؟ قال: ما أحفظ فيها شيئا. فقلنا له: فقل فيها برأيك. قال: أقول فيها برأيي ثم أرجع عن ذلك الرأي؟ لا والله. والأثر في الحلية لأبي نعيم. إذن يجتنبون الرأي، هذا الرأي الذي يصادم به النصوص وتحكم فيه العقول وتقدم على ما أمر الله جل وعلا أن يقدم، لا، هذا يجب أن يجتنب وأن يترك. ودع عنك آراء الرجال وقولهم، فقول رسول الله أزكى وأشرح. فالواجب واتباع قول الله وقول رسوله عليه الصلاة والسلام، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال: ولا تكن من قوم تلهوا بدينهم فتطعن في أهل الحديث وتقدحوا. هذه طريقة أهل البدع والأهواء، الطعن في أهل الحديث وتنقص أهل الحديث، وأهل الحديث هم أهل السنة والجماعة، من ألقابهم أهل الحديث، أهل الأثر، أهل الجماعة، أهل السنة، السلفيون، هذه كلها الألقاب لمسمى واحد وهم الفرقة الناجية والطائفة المنصورة التي جاءت فيها الأدلة بأنهم أتباع النبي عليه الصلاة والسلام وما كان عليه الصحابة كما جاء في حديث الافتراق، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال هي مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فإذن هم أهل الحديث، من سار على طريقة الصحابة وأخذ بمسلكهم وبسمتهم فهم أهل الحديث، وأخذ بالعقيدة التي كان عليها النبي عليه الصلاة والسلام ومضى عليه صحابته الكرام. فتطعن في أهل الحديث وتقدح، هذه نتيجة جعلها الناظم لاتخاذ الدين لهوا ولعبا، وهي ليست بطريقة أهل الإسلام بل هي وريثة أهل الشرك والضلال الذين قال الله جل وعلا فيهم: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين. فأهل الحديث كما قال الناظم، أهل الحديث هم أهل النبي وإن لم يصحبوا نفسه أنفاسه صحبوا، هم الذين يأخذون بالدليل ولا يقدمون على ذلك قول حزب ولا رأي ولا شيخ ولا جماعة، إنما المقدم عندهم قول الله جل وعلا وقول النبي عليه الصلاة والسلام وفهم سلفي الأمة الصالح، ويثبتون على ذلك، فلا تزعزعهم الآراء الجديدة ولا التأصيلات الحادثة ولا التقعيدات الفاسدة ولا الكلام الكاسد، وإنما يقدمون على ذلك قول الله جل وعلا وقول النبي عليه الصلاة والسلام. قال: إذا ما اعتقدت الدهر يا صاحي هذه، أي إذا كنت على هذه العقيدة التي سبق ذكرها في أبواب الاعتقاد الكثيرة، إذا اعتقدت ذلك فأنت على خير تبيت وتصبح، أي مدة حياتك وأنت في صباحك ومسائك متمسك بهذه العقيدة فإنك على خير وتعيش على خير، لأنك تعيش على سنة وعلى منهج سديد وعلى طريق صحيح. هذا وما تقدم قبل ذلك هو اختصار لهذه العقيدة، والتي حقها البسط والتوسع، وإنما بذلت شيئا مما أرجو أن الله جل وعلا لا يحرمني فيه الأجر، فما كان فيه من صواب فهو محض نعمة الله سبحانه وتعالى علي، وما كان فيه من خطأ فمن نفسي المقصرة ومن الشيطان، والله جل وعلا أعلى وأعلم. وهذا آخر درس في هذه المنظومة، أسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا الدرس في موازين الحسنات لمن ألقى واستمع ونقل، إنه الولي على ذلك والقادر عليه. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيرا.